بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في قول الله عز وجل: كذبت قوم لوط بالنذر. ما معنى هذه الآية؟ فؤاد، نعم، أحسنت. كذبت قوم لوط بالنذر أي بالرسل. والمقصود بالنذر الذين أنذروهم وخوفوهم من عذاب الله. وكيف ذكر الجميع قوله كذبت قوم لوط بالنذر؟ كم لهم؟ نبي واحد فقط، فلماذا جمع هنا؟ أحسنت يا إبراهيم، لأن من كذب برسول واحد فكأنما كذب، بل كذب بجميع الأنبياء والرسل، كقوله كذبت قوم نوح المرسلين. فمن كذب برسول كذب بجميع الأنبياء. قال: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. شياء، نعم، أحسنت، ريح فيها الحجارة. وهذه عقوبة من الله عز وجل بعد أن قلب تلك القرى، أيضا حصل لهم رمي بالحجارة. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. علي، نعم، نجيناهم بسحر يعني في وقت السحر أخرجهم الله عز وجل، ثم أتتهم العقوبة. الإشكال هنا في قوله كذبت قوم لوط بالنذر: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم. يفهم من الآية أن الله عز وجل ما نجى لوط، إنما نجى قومه. قوله إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، ومعلوم أن الله عز وجل نجى لوطا أم لا؟ نجاه. ها، لوط داخل تحت، من أين؟ ها، هذا أحسنتم، نعم. فالجواب على ذلك أنه داخل في ذلك، في آله، داخل في فحو الكلام والخطاب. ففي قوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر فمن باب أولى داخل فيه، كقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهل فرعون داخل في القوم؟ فآل القوم وداخل فيهم من باب أولى. قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. ما قرأنا هذه صح؟ ومعنى نعمة من عندنا أي إنعاما منا عليهم ورحمة منا بهم. نعمة من عندنا، وفي قوله نعمة من عندنا أضاف الله النعمة إليه، فوائد عظيمة. أنك أيها العبد مهما رزقت من نعمة ما اكتسبتها بقوتك ولا بذكائك ولا بحنكتك ولا بنشاطك ولا باجتهادك ولا بأسلوبك، كل ذلك من الله، نعمة من عندنا. ذلك قال الله عز وجل في قوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون لله سبحانه وتعالى على نعمه. فإذا في قوله نعمة من عندنا أي إنعاما منا عليهم ورحمة منا لهم. استفاد من الآية أن من رزق نعمة يجب عليه المحافظة عليه، لأن هذا امتنان من الله. ويستفاد أن من نجاه الله عز وجل من فتنة ومن عذاب هذا نعمة من الله، نعمة من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم النعم ومن أفضل المنن نعمة الهداية والعلم، لأن نعمة الدنيا مقصود بالعلم نعمة الكتاب والسنة التي تتعلمونه الآن، أما نعمة الدنيا من الأموال والأراضي والسيارات والعقارات موجودة حتى عند الكفار، ما من مخلوق على وجه الأرض إلا وعنده من نعمة الدنيا بين مقل ومستكثر، لكن العلم عند من يوجد قلة قليلة، ربما واحد يأتي من قرية فقط وهناك عشرات بل مئات بل آلاف في وسط القرية، أخرج الله واحدا يحفظ القرآن يتعلم، أو أخرج اثنين أو ثلاثة أو أربعة وهناك مئات بل آلاف. ففي قوله نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، انظر ما أعظم ختم هذه الآية. وقوله في قوله كذلك نجزي من شكر، أي من شكرنا بالإيمان والطاعة، لأن كيف يكون شكر الله؟ كثيرا من ترى كثيرا من الناس يقول أنا من الشاكرين، أنا ممن يشكر الله، ويعرف ذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا يدل على شكر نعمة الله. مثلا أنعم الله عليك بنعمة العين، فمن شكر هذه النعمة أن تسخر هذه العين في مرضاة الله، تفكر في كون الله، في خلق الله، في قراءة القرآن، في النظر إلى ما يرضي الله، هذا من شكره. ومن نظر وعصى الله عز وجل بهذه النعمة نعمة العين ما شكره. وكذلك يقص على ذلك في اللسان، سخرها في الطاعة، هذا دليل على شكر الله. وكذلك في الأذن والجوارح وفي كل ما أعطاك الله من النعم. فقال نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، فيستفاد منها على أنه من شكر الله أنعم عليه. الآية المذكورة آنفة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، انظر كيف الأسلوب، نعمة من عندنا، متى هذا؟ قال كذلك نجزي من شكر، أليس خاص في هؤلاء فقط الذين نجاهم الله من قوم لوط، إنما هذا للجميع، لمن شكر نعمة الله نجاه، كقوله وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكم من الآيات، فمن شكر نعمة الله عز وجل حفظه سبحانه وتعالى وأيده، كذلك نجزي من شكر. ومفهوم الآية أن من لم يشكره يجد خلاف ذلك، ومن كفر إن عذابي لشديد. ثم قال سبحانه بعد ذلك ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ومعنى ولقد أنذرهم بطشتنا أي حذرهم عقابنا الشديد، ولقد أنذرهم أي حذرهم بطشتنا أي عقابنا الشديد، فتماروا، ومعنى فتماروا فشكوا ولم يصدقوا بالنذر أي الذي أنذرهم به، كان يحذرهم من عقوبة الله، يحذرهم من عقوبة الله فأبوا، تماروا بذلك. وهكذا هو سبيل الكافرين والمجرمين والظالمين إلى يومنا، تحذرهم من عقوبة الله لا مبالاة. يقول بعض ربما أنا ظالم لي سنين على هذه الحالة ولم يحصل لأي شيء، فالله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ففي قوله هنا ولقد أنذرهم بطشتنا أي حذرهم وخوفهم من عقوبتنا ومن عذابنا الشديد فتماروا أي فصدوا وشكوا شكوا في ما خوفهم به فتماروا بالنذر ومعنى بالنذر أي بالذي أنذرهم وهو التخويف ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه ومعنى ولقد راودوه عن ضيفه أي طالبوه بعمل الفاحشة مع ضيوفه راودوا لوط حين أتت الملائكة بصورة بشر فإذا بقوم لوط أتوا يريد يفعلوا الفاحشة قبحهم الله في قوله ولقد راودوه عن ضيفه أي طالبوه بعمل الفاحشة مع ضيوفه وهم الملائكة عليهم السلام لذلك كان يقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم اختلف أهل التفسير بناتي ماذا يريد قالوا النبي للأمة بمقام الأب أي هؤلاء النساء تزوجوا إن أردتم الحلال ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم ومعنى فطمسنا أعينهم أي أزلنا أثرها ومسحها فصارت الأعين كأنها جلد مسح الله أعينهم فطمسنا أعينهم أي أزلنا أثرها بمسحها وتسويتها كسائر الوجه فجعل الله الأعين كأنها جلد مسحها مباشرة فسبحان الله ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ذوقوا عذاب بسبب تكذيبكم للنذر فطمسنا أعينهم قد يقول قائل أنه يعمل عمل قوم لوط منذ فترة ولم يحصل له هذه العقوبة فإن لم يطمس الله عز وجل حسيا فقد طمسها الله معنويا فصار الحمار أشرف منه الحمار أشرف منه بمعنى أنك ما رأيت حمارا ينزو على حمار يركب حمارا آخر فطمس الله بصيرته عن الخوف منه سبحانه وتعالى ولذلك قال سبحانه من العقوبات ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون يصير كالأعمى لا يعرف أين هذا من هذا ولذلك قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا العقوبة نسوا العذاب نسوا الأوامر والنواهي نسوا الموت وكم من الآيات وهذا قد أخبر الله حتى عن صنف الكافرين وإن رأيت لهم أعين وإن رأيت لهم آذان وإن رأيت لهم أيد إلا أنها في الدنيا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لو قلت لبعضهم يا بقرة تناديه وأخذت شيء من الحشيش ربما يقاتلك لكن أخبر الله عز وجل أنهم أضل من الأبقار هؤلاء بل الحيوان الأنعام أرفع منهم درجة ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك بقوله ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ومعنى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أي نزل بهم العذاب بكرة صباحا لأنهم متى خرجوا قوم لوط؟ ها، في السحر. ولقد صبحهم بكرة، أي نزل بهم العذاب صباحا، عذاب مستقر. ومعنى عذاب مستقر أي دائم بهم إلى نار جهنم، لأن معلوم أن الكافر إذا مات كيف يعذب في سكرات موته، ومع هذا لا ينقطع عذابه أبدا حتى في قبره، بخلاف الموحدين أو بعض الموحدين فهناك من قد يستمر عذابه، مثلا كالذي خرج وأعجبته بردة يتجلجل به إلى يوم القيامة، فهناك من يستمر عذابه إلى يوم القيامة من أهل الإسلام، وهناك من ينقطع. أما الكفار فيستمر عذابهم إلى يوم القيامة، بل وإلى ما لا نهاية له، حتى هم في جهنم يعذبون كما لا يخفاكم. ففي قوله هنا ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أي دائم إلى نار جهنم. فذوقوا عذابي ونذر. ثم مر قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا قد مر معنا، إلا أنه تنبيه لمن ربما لأول مرة يأتي المركز ويحفظ القرآن، أن القرآن ميسر. أول ما طلبنا العلم جميعا، أول ما يبدأ الإنسان من جزء عام يأخذ، أقول سأحفظ هذا القرآن كامل، أخذ ربما الجزء الأول وأقبض بيدي الأخرى، أقول سأحفظ هذا كامل، يعني صعب، وما هي إلا أيام وتتساقط ورقات ورقة بعد ورقة. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، حصل المرء بها حكمة، إنما السيل من اجتماع النقط. فالسيل ما ينزل دفعة واحدة من السماء، قطرة إلى قطرة إلى قطرة صار سيل، وأنت كذلك قليلا قليلا تتحصل عليه من العلم، وما أنت بعد أيام لو أنت إمام المسجد في قريتك، وأنت خطيبهم، بل وأنت المرجع إليهم، وربما تكون مرجع للعالم بإذن الله. فالله قد أخبر أن القرآن ميسر، وإن وجدت مشقة في بداية طلبك للعلم بحفظ القرآن، إلا أنه شيء مجرب. كان الإنسان يبدأ، وهذا معلوم، إذا بدأ الإنسان بطلب العلم ربما يكرر الآية مرات عشرات المرات، كما يقال يا الله يحفظ، وما هي إلا أيام ربما تمر على الصافحة عدة مرات مباشرة تحفظها. فالقرآن ميسر. وإياك من جلساء السوء، والضجر يحصل لك في أول مرة، حين لأول مرة ربما تصل مركز من مراكز العلم تبكي، بعضهم يبكي دموع يسكبها، متأود مثلا في بيته على الأكل الطيب والفراش الطيب، يعني كما يقال عايش أمير في البيت، كل شيء يقرب إلى أمامه، هنا لو تأخر على الفاصوليا قليل ربما ما يتم عاده شيء، يذهب المطبخ قال عامر ما في، يحتاج إلى صبر وتجلد في طلب العلم. لذلك قال الشافعي لا ينال العلم براحة الجسد. وانظر الآن كل واحد ينظر إلى قريته، ليش أنت أتيت فقط من القرية أنت وفلان وفلان وبقية ما أتوا، اختارك الله من بينهم، فرض بهذا الاختيار، واصبر معك اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث حتى اليوم الخامس، والضجر ما زال يخالدك ويخالطك، وتكابد هذه الهموم والأحزان والضيق، إلا أن مع الأيام تتعرف على هذا وتجد لذة العلم والدعاء، أقبلوا على الله عز وجل بالدعاء أن الله يشرح صدوركم للعلم، وهي نعمة أعظم والله من نعمة قصور الدنيا وذهب الدنيا وكل ما في الدنيا والله. قال شيخنا يحيى قال أهل العلم سمى الله القرآن روحا لأن عليه تتوقف الحياة الحقيقية، وما سماه نورا إلا أن عليه تتوقف الهداية الحقيقية. حفظه الله وأطال الله بعمره على السنة والعلم.